والآن أيها الإخوة مع شرح مكرر الآداب، شرح كتاب النصيحة المختصة للعلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 و700، المحاضرة السادسة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، دروسنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه النصيحة المباركة المفيدة المركزة لعالم من علماء المسلمين، وهو ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى في رسالته النصيحة المختصة لأحد تلامذته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله: اعلم أيدك الله وإيانا أن المؤمن إذا قام في جوف الليل حيث هدأت الأصوات ونامت العيون إلى مناجاة الله ودعائه، فإنه يعتقد أن مولاه سبحانه يسمع السر والنجوى ويعلم السر وأخفى، وأنه مدبر له قادر على جميع مراداته، وهو كذلك تبارك وتعالى. وإذا قام في ليلة أخرى وقال مثلا كما يفعل كثير من الناس،
فهذا شأن المؤمن، فإن الليلة غنيمة المؤمن، وفيها عبادة الله سبحانه وتعالى العبادة الجليلة، وهي قيام الليل الذي هو شرف المؤمن وعزه، والذي فيه يقترب من الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة الدالة على إخلاصه وصدقه. فإنه إذا هدأت الأصوات ونامت العيون وقام المؤمن في جوف الليل، فما الذي أقامه إلا رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب، فلا محل للرياء ولا لمتجارة الناس بهذه العبادة ورجاء الثناء عليه، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى وما عند الله عز وجل. ولهذا لا يقوم الليل إلا مؤمن، وأن لمنافق أن يقوم ليلا، وهو إذا قام إلى الفريضة قام كما قال الله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكان أعظم ما في هذه الصلاة أنها دليل إخلاص ودليل محبة لله عز وجل، ولذا فإنه يرجى للقائمين ويرجى للعابدين في جوف الليل الأجر العظيم والعطاء الجزيل، لأنه يدل على إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أحوال هؤلاء قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل له منزلة عظيمة وله فضيلة كبرى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه ولا يفوته سفرا ولا حضرا، بل كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ورده بالليل، وإذا فاته قضاه صلى الله عليه وسلم بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه. ولهذا كان النبي يداوم على هذا العمل، وإذا فاته بالليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى حزبه بالنهار كما جاء الحديث عند مسلم. فالله عز وجل مدح هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع لما يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا محل لغير ذلك، وإلا هل يرجو الإنسان شيئا من حطام الدنيا؟ لا. أو مراءة للناس؟ نامت أعين الناس وقام هذا الإنسان يصلي وينصب قدميه لله سبحانه وتعالى. ولهذا فهذه الصلاة إن كانت تطوعا ونفلا إلا أنها لها أعظم المردود على قلب المؤمن، فإن العبد إذا قام في جوف الليل يناجي ربه تنزلت الرحمات استجيبت الدعوات وحصل ما حصل من القرب من رب البريات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تجلي الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر لعباده المؤمنين، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نزولا حقيقيا لا كما ينزل البشر، ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. ولا يقول أن قائل لكن الأوقات تختلف من بلد إلى أخرى، فكيف ينزل في ثلث الليل الآخر وهذا نهار في بلدان أخرى؟ نقول هذا من الأقيسة العقلية، وكل مؤمن على وجه الأرض يتعبد بالثلث الذي هو فيه، وليس كمثل الله عز وجل شيء، حتى تقول كيف ينزل في ثلث الليل الآخر في مصرنا، ثم ينزل في ثلث الليل الآخر في أمريكا، ثم ينزل في ثلث الليل الآخر في كذا وكذا، إذن سيبقى نازلا. هذا كل ذلك من السفسطة العقلية التي يحول الشيطان بينك وبين الاعتبار والعمل ليصدك عن العمل ويورد الشكوك على قلبك. عليك يا عبد الله أن تتعبد الله سبحانه وتعالى، حيث جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقم في ثلث الليل الآخر وتعبد الله سبحانه وتعالى، وما عليك إلا ذلك، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدلا من أن تشغل بالك بتلك السفسطة التي أنتجت لنا تعطيلا لصفات الله أو تمثيلا للخالق بالمخلوق، بدلا من هذا تعبد الله بما قال الله وبما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم النص في قلبك ولا تصفصت، واشتغل بالعمل بدلا من الجدل، اشتغل بالعمل ولا تفوت فرصة، واجعل همك كيف تقوم في هذا الوقت المبارك. ثم ينزل ربنا سبحانه وتعالى وينادي عباده، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر والله عز وجل ينادي عباده ونحن نائمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو عرفنا فضل هذا القيام لعز بعضنا بعضا إذا ما فتوا قيام ليلة، فكيف إذا لم يقم ولم يعرف عنه قيام إلا في رمضان حين يصلي التراويح مع عموم المسلمين، وبعدها لا يقوم حتى يأتي رمضان آخر رمضان آخر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف ينام الراغب في مناجاة ربه سبحانه وتعالى؟ ربنا ينادي في ثلث الليل الآخر، هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن يستغني عن هذا؟ من يستغني عن طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ وكلنا ذو خطأ، وكلنا ذو ذنوب ومعاصي، لو أن الإنسان حسب لنفسه معصية واحدة اقترفتها عيناه، ومعصية واحدة اقترفتها أذناه، ومعصية واحدة اقترفتها يداه رجلاه، وهكذا كم المعاصي، فما أحوجنا إلى هذه المحطة الجليلة العظيمة وهي مناجاة الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستتيب فأتوب عليه؟ كلنا الذي يحتاج إلى ذلك، والمعنى ما هو أوسع من ذلك، فذاك على سبيل المثال، هل من داع بصلاح ولد فيقوم حتى أصلح له ولده؟ هل من داع بصلاح زوجة فيقوم ويناجي حتى أصلح له زوجة؟ هل من مدين تعثرت عليه الأمور ولم يجد شيئا يسدد دينه فيقوم في هذا الوقت فينادي ربه الذي خزائنه ملأ والذي بيده مقاليد كل شيء فيدعو ربه سبحانه وتعالى؟ كم هي المنح أيها الأحبة، ولكننا في غفلة. إي والله لكننا في غفلة. يبحث الواحد عن واسطة، يبحث الواحد عن سبيل مادي يفرج كربا أو يزيل هما أو يقضي دينا، ويترك أعظم الأبواب على الإطلاق، يترك باب الله سبحانه وتعالى الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يترك الإنسان هذا سبحان الله في هذا الوقت العظيم المبارك والله لو وزعت الأموال لما نام أحد من الناس، والله لو وزعت الأموال، لو وزعت الأموال في هذا الوقت، فقيل من قام فناجى ربه فله 1000 جنيه كل ليلة لما نام أحد، ولقال أقلب نومي بدلا من الليل أجعله نهارا، ولا تفوتني 1000 جنيه. 1000 جنيه كم قدرها في مناجاة رب العزة سبحانه وتعالى، أن يغفر لك ذنبك وأن يستر عليك عيبك وأن يجيب طلبتك، تناجي ربك سبحانه وأنت مخلص صادق لا مجال للرياء، تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستتيب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث من أحاديث الصفات العظيمة في إثبات النزول، وصفة فعلية لله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته، ينزل في ثلث الليل الآخر، ينزل بمشيئته سبحانه في هذا الوقت الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نزولا حقيقيا، لا يقال تنزل رحمته أو ينزل أمره، أمره ينادي، رحمته تقول هل من مستغفر فأغفر له، وماذا لو رحمة الله لم تنزل إلا في ثلث الليل الآخر لهلك الناس. فإن الله سبحانه وتعالى لو أمسك رحمته عن خلقه طرفة عين لهلك الناس، ولكن عباد الله يصدقون بما قاله الله، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظم قلوب في قلوبهم الرغبة فيما عند الله، وتعظم في قلوبهم صفاته سبحانه وتعالى، فكان لهم أوفر الحظ والنصيب من التصديق ومن العمل. يقومون الليل، سبحان الله يا أخواني، المعطلة الذين يعطلون صفات الله كيف يعبدون الله؟ كيف يعبدون ربا لا ينزل وتجلى لعباده في ثلث الليل الأخير؟ كيف يعبدون ربا لا يرحم؟ سبحان الله، كيف يعبدون ربا لا يرضى؟ كيف يعبدون ربا لا يحب؟ كيف يعبدون ربا لا يغضب؟ كيف يعبدون ربا لا يتجلى لعباده في جنات الخلد فيرونه وينظرون إليه وهو أعظم نعيم الجنة على الإطلاق، كما جاء عند مسلم حينما ينادى يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. لا يصدق المعطلة بهذا، سبحان الله، من الرب الذي يعبدوه؟ من الرب الذي يعبدونه؟ إنه العدم، إنه العدم، لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا يرحم، لا يغضب، لا يحب، لا يرضى، لا يجيء، لا يأتي، لا يرى، أي رب هذا؟ فهؤلاء يعبدون عدما، ولهذا الجهمية كفار، والممثل يعبد صنما. ليت شعري لا يدري ما الفارق بين خالق ومخلوق. أما السلفي السني، أما صاحب الطريق المرضي، أما صاحب السنة التي أسأل الله أن يحيينا وإخواننا وأخواتنا عليها وأن يتوفانا عليها، تلك السنة العظيمة التي عرفتنا ربنا وعرفتنا نبينا وعرفتنا ديننا، عرفتنا دنيانا وعرفتنا آخرتنا، فكنا على بصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. السنة يا إخواني ليست منهج ابن باز ولا منهج ابن عبد الوهاب ولا منهج ابن تيمية، هؤلاء تبع لمن؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السنة ليست هي الفيصل بين الشيخ فلان والشيخ علان، إذا ما وقع بينهما خلاف فنكون مع هذا أو ذاك دون دليل أو بيان. السنة أقدم من كل شيخ، السنة أقدم من كل شيخ، والسنة بها يعرف الشيخ، لا أن السنة تعرف بالشيخ. فإذا ما كان شيخ على السنة فهو رجل سنة، وعليها نوالي ونعادي، وعليها نعطي ونمنع، ومن أجلها نجلس ونتدارس، وعليه فمن عظمت السنة في قلبه ما نظر إلى غيرها. عرفتنا ربنا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ما الإشكال عندنا؟ نقول إن هذا شأن نزول شأن الأجسام، وكيف تحيط به السماء الدنيا، ومن قال لك بأنه تحيط به السماء الدنيا؟ إن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته، ولكنه ينزل نزولا يليق بجلاله. فإذا قيل كيف ينزل، قل كيف هو، كيف هو أخبرنا أنه ينزل، فقلنا سمعنا وأطعنا. فيقوم العبد فيناجي ربه، من نحن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان النبي كما في الصحيح يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتشقق. تقول عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن الليل حلبة السباق ومحل النزال وغنيمة العباد والمتنافسين، فلمثل هذا فليعمل العاملون. عمر رضي الله عنه بن الخطاب يقول كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين، إن نمت ليلا خفت أن أضيع حق ربي، وإن نمت نهارا خفت أن أضيع حق رعيتي. لقد كان بعض السلف يعبد الله عبادة عظيمة ويقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء، إن الليل حلبة المخلصين. لقد كان بعضهم يقوم حتى لا تكاد تحمله قدماه ويقول هكذا، حتى يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ترك رجالا. لقد كان بعضهم يقوم فيصلي حتى تبل دموعه سجادته، الأوزاعي رحمه الله، حتى جاءت امرأة ذات يوم فنظرت إلى سجادة الشيخ الأوزعي فوجدتها مبللة، فقالت لامرأته هل صنتي سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ قالت ليس هذا بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزعي، هي دموع. لقد كان بعضهم يقوم عند الكعبة يصلي، فإذا صلى فكأنما وثوب مطروح، وإذا قام فكأنما خشبة منصوبة. هذا الليل وما أدراك ما الليل، من فاته الليل فاته الخير. لذا لو لم يكن في قيام الليل إلا هذا الوعد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس، لا نفس نبي ولا نفس ملك ولا نفس ولي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. يا الله هذا الليل أيها الأحبة ينبغي أن نتواصى، نتواصى لنقومه، فوالله ما قامه مراء وما قامه منافق، ومما يعين على قيام الليل دعاء الله واللجوء إليه، ومما يعين على قيام الليل الطاعات، فإن المعاصي سبب للحرمان، ومما يعين على قيام الليل قلة الطعام ليلا، ومما يعين على قيام الليل النوم مبكرا ونومة القيلولة نهارا، ومما يعين على قيام الليل أن يتعاهد الإنسان مع زوجه مع ولده مع إخوانه على هذا القيام يوقظ بعضهم بعضا، لكن أعظم ذلك الدعاء وترك المعاصي، فإنه فضل قد يحرمه الإنسان بالمعصية يحدثها، كل هذا يعين على قيام الليل، وقد يحرم الإنسان قيام الليل بالذنب يصيب، وإن أثر الذنوب عظيم، ومما يعين على قيام الليل استحضار الأجر، فإن قوام الليل أجرهم عظيم كما ذكرنا في الآيات. فيقول إن المؤمن إذا قام في جوف الليل حيث هدأت الأصوات ونامت العيون إلى مناجاة الله ودعائه، فإنه يعتقد أن مولاه سبحانه يسمع السر والنجوى ويعلم السر وأخفى، وأنه مدبر له قادر على جميع مراداته، وهو كذلك تبارك وتعالى. وأنصح نفسي إن كانت مقصرة وإخواني حتى لا يفوتك قيام الليل أبدا، كيف لا يفوتني قيام الليل ليلة، كيف هذا؟ أعطيك نصيحة، هذه النصيحة قد تصلح لأمثالنا من أصحاب الهمم الضعيفة، أقول لك إن لم تقوى على القيام في ثلث الليل الآخر أو في السحر فقم قبل أن تنام، فقيام الليل بين صلاتي العشاء والفجر، فمن عجز عن القيام في آخر الليل فليقم أوله أو قبل أن ينام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وأن أنام على وتر، فمن لم يكن حازما أمره حتى لا يضيع منه ليله فإنه يقوم قبل أن ينام أو في أول الليل. وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. نعم لا شك أن القيام في السحر والقيام في ثلث الليل الأخير أن هذا أفضل، لكن إذا كان مع ذلك يفوت الإنسان قيام الليل فليقم في أول الليل أو قبل أن ينام، وهذه وصية مهمة جدا حتى لا يفوت الإنسان قيام الليل أبدا، لأنه قد يكون هذا الوقت وقتا ثقيلا على أمثالنا. وأختم قائلا قيام الليل بوابة الفضائل التي لا تتخيلها، فكم من فضيلة يدفع إليها ويكون سبب تحصيلها هذا القيام. قال ربي سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فعزائم الأمور ينالها الإنسان بقيام الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود والمكانة الرفيعة والفتوحات من أعظم أبوابها قيام الليل ومناجاة الرب سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمن. فانظر شأنا آخر وهو نعم وإذا قام.
وإذا قام في ليلة أخرى وقال مثلا كما يفعل كثير من الناس: يا سيد الشيخ أنا في جنبك أنا في جوارك، شيء لله، أطلب لي من ربك كذا وكذا، ونحو هذا الكلام الذي جرى به عوائد معظم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، فلولا أنه يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر وأن سره يطلع على ما هو فيه، ولو كانت المسافة المحسوسة بينهما بعيدة، وأن هذا أمر مطلوب له عند النفوس ثمرة نافعة، لولا جزمه بذلك ومثله لكان الخطاب منه على وجه العبث الذي لا يستحسنه عاقل، أو التلاعب في العبادة الذي لا يجوز بحال. وإذا اعتقد في الشيخ ونحوه أنه يظهر الغيب ويسمع ويعلم ويقدر ويدبر، فما الذي ترك لربه سبحانه في هذا الباب من خصائص ربوبيته وحقائق إلهيته؟ لقد ضل من اعتقد هذا وخسر، حيث جعل عظمة الوحدانية لآحاد البشر، وأكثر النفوس في مثل هذه الأزمنة لا تتفطن لهذه المصيبة العظيمة، وقد قهرها الغلو والعوائد الفاسدة، فإلى الله الشكوى وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
انتقل إلى هذا الرجل الذي ظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه ماذا صنع؟ اتخذ وسائط بينه وبين الله، واتخذ شفعاء بينه وبين الله. شأنه في ذلك شأن أبي جهل، شأن أبي لهب، شأن أبي طالب، شأن هؤلاء المشركين الذين عبدوا الأصنام والأوثان وعكفوا على القبور وتعلقوا بها، فلما قيل لهم في ذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا لها من مصيبة عظيمة، ويا له من داء عضال لا أعظم منه، ويا له من ذنب لا يدانيه ذنب، إنه الشرك بالله أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، رواه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم الذنوب. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يخلقك الله وتعبد غيره، تجعل له ندا مساويا نظيرا مكافئا مماثلا له، ترجو منه كما ترجو من الله، أو كما تزعم أنت تتخذه وسائط عند الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحبة إلى أحوال كثير من الناس اليوم وهم عند قبور الموتى يطلبون منهم الحاجات وتفريج الكربات ورفع المدلهمات، ترتفع الأصوات وتبكي العيون وتتعلق القلوب وتخر الأذقان، والله قد يكونون تاركين للصلاة، لكنهم عند القبور في حضور لا ترى واحدا لهيا ولا ساهيا ولا غافلا، جمع قلبه على من؟ على معبوده الميت، وهم عن دعائهم غافلون. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ترتفع الأصوات ينادي: يا سيدي فلان، وسيده في عالم آخر لا يدرى ماذا يفعل به، فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ذنب عظيم إذا مات عليه الإنسان لا يغفره الله، ألا وهو الشرك، الذي أول تحذير وأول نهي في هذه الأمة كان خاصا به: يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. أول نهي قم فأنذر، وأول أمر وربك فكبر. وانظروا إلى دعاة السوء الذين هم أفجر خلق الله من هذه الأمة، الذين يدعون إلى عبادة الأموات تحت مسمى محبة الصالحين، محبة آل البيت. إذا بلا الحسين فإنه من آل بيت رسول الله، له الفضائل العظيمة، سيد شباب أهل الجنة، الحسين ريحانة رسول الله، كل هذا نقول وزيادة. لكن الحسين رب، الحسين إله، الحسين ينفع أو يضر وقد مات؟ إن كان الحسين ينفع أو يضر فعلى ما لم ينفع نفسه، وعلى ما لم يمنع نفسه من أن تقتله أيد آثمة. أين الحسين يوم أن قتل؟ أين هو؟ هل نادى يومها يا جدي؟ هل نادى يومها يا أبي؟ هل نادى يومها يا أمي؟ لكن انظروا إلى اليوم، إلى دعاة السوء الذين يجمعون الناس طارة عند بدوي، وطارة عند دسوقي، وطارة عند حسيني، وطارة عند فلان، وطارة عند علان، حتى تعددت الآلهة في دنيا الناس تحت مسمى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وما لك أنت، أولياء الله لا خوف عليهم، أما الخوف فعليك أنت يا من أشركت بالله سبحانه وتعالى. إن كانوا أولياء لله لا يدعون إلى عبادة أنفسهم ويرضون بعبادتهم وقاموا على التوحيد واجتنبوا الشرك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قال الله: ألا إن أولياء الله ينفعونكم من دون الله، ألا إن أولياء الله يدعون من دون الله. أنا أعجب من جهال أغلق الله عز وجل قلوبهم وعقولهم يستدلون بهذه الآيات على عبادة أصحاب القبور. وما في هذه الآية؟ أعيدوها 1000 مرة، اقرؤوها 10000 مرة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الإشكال في ذلك؟ أولياء الله لهم فضل لكن يعبدون، صحابة رسول الله لهم فضل لكن يعبدون، ما يعبدون. وهؤلاء إنما روجوا هذه العبادات من أجل أخذ أموال الناس، فصاروا منتفعين من هذه الأموال التي تسمى بالنذور، وهي شرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، شرك بالله. وأدخل هؤلاء الموت في بيوت الله وبنوا عليها المقابر. ونبيكم صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قال كما في الصحيح: لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه، فقال: وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأينا بالحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولقد نهى النبي عن قصد قبره للعبادة هناك، ونهى أن يتخذ قبره عيدا، وقال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فيا إخواني، يا أخواتي، يا من تسمعون، يا من تستمعون، إياكم ومشايخ السوء ودعاة الضلالة الذين روجوا عبادة أصحاب القبور تحت مسمى محبة الصالحين ومحبة أهل البيت. هذا شرك بالله. إن دعوت غير الله أشركت بالله، إن نظرت لغير الله أشركت بالله. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فهذا الرجل قام فقال ماذا؟ قال: يا سيدي الشيخ. الأول قام فقال: يا ربي، يا إلهي. وهذا قال: يا سيدي الشيخ. سيدك الشيخ لا يسمعك، سيدك الشيخ في واد آخر، قد يكون من المعذبين وقد يكون من المنعمين. أنا في جنبك، أنا في جوارك، وماذا عسى أن يصنع لك جنب شيخك وسيدك وجوار شيخك وسيدك شيء لله، وهل يملك شيئا لنفسه حتى يعطيك شيئا لله؟ اطلب لي من ربك كذا وكذا، اطلب لي من ربك كذا وكذا، وهل يملك شفاعة أو يسمع دعوة؟ هل إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، كيف يسمعك الميت؟ ما يسمعك الميت، كيف تناديه؟ وليست هذه المسألة كالمسألة التي اختلف أهل العلم، هل الموتى يسمعون أم لا، يسمعون سلاما أم لا يسمعون، هل الموتى يسمعون أو لا؟ ليست مسألة هل يطلب من الموتى أم لا. أما الطلب من الموتى فممنوع عند الجميع، طلب من الميت لا يجوز، هذا ممنوع عند الجميع. أما هل الموتى يسمعون أو الموتى لا يسمعون، هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال لا يسمعون لهذه الأدلة وما أنت بمسمع من في القبور، ومنهم من قال بأنهم يسمعون لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر وفيه صناديد بدر وقال هل تجدون ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، فقال عمر يا رسول الله تخاطبهم كذا وقد ماتوا، فقال ما أنت بأسمع منهم يا عمر. والراجح أنهم يسمعون ولا يسمعون، بمعنى أنهم لا يسمعون، هذا هو الأصل لنفي القرآن ذلك، ولكنهم يسمعون السماع الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. فأهل بدر قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع خفق النعال من كانوا يدفنونه، وكذلك أيضا جاء في الحديث وقد صححه بعض أهل العلم في أن الرجل إذا سلم على صاحب قبر فإنه يرد عليه السلام، هذا سماع مخصوص، وإلا فالأصل أن الموتى لا يسمعون. يبقى إذن هل الموتى يسمعون أم لا؟ نقول الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، هذه مسألة. طيب، قال ونحو هذا الكلام الذي جرت به عوائد معظم الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، فلولا أنه يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر وأن سره يطلع على ما هو فيه، ولو كانت المسافة المحسوسة بينهما بعيدة، وأن هذا أمر مطلوب له عند نفوسه ثمرة نافعة، لولا جزم بذلك ومثله لكان الخطاب منه على وجه العبث. ولهذا فالطلب من الميت شرك أكبر ولو كان بصيغة أطلب لي من ربك. لماذا؟ لأنه ما يقول هذا إلا وهو يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر، وهذا من خصائص الرب أو من خصائص العبد، هذا من خصائص الرب، ولهذا يكون شركا بالله. انتبهوا يا إخوان، ما حكم الطلب من الميت؟ نقول الطلب من الميت على قسمين، أن يطلب من الميت شفاء قضاء حاجة فهذا شرك عند الجميع أكبر، يخرج من ملة الإسلام، يقول أعطيني يا بدوي أعطيني يا حسين، هذا شرك أكبر. القسم الثاني من الطلب أن يطلب منه أن يطلب له من ربه كذا وكذا، وأن يدعو له ربه كذا وكذا، يطلب له من ربه، ما يطلب من الميت شيئا يعطيه إياه، وإنما يطلب من الميت أن يطلب من ربه كذا وكذا، فهذا كذلك شرك أكبر، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه ليس شركا أكبر لكنه شرك أكبر. لماذا؟ قال الشيخ هنا فلولا أنه يعتقد أن الشيخ يسمع ويعلم ويقدر وأن سره يطلع على ما هو فيه لكان خطابه على وجه العبث، إذن هذا شرك أكبر كذلك، هذا شرك أكبر كذلك. فالطلب من الميت سواء طلب أن يمنح الميت من نفسه أو أن يدعو الله له، كل ذلك من الشرك الأكبر، وإن كان هذا نوع وهذا نوع، ولكن الشرك الأكبر ماذا؟ ولكن الشرك الأكبر أنواع. فإذا ما الفرق بين المقامين؟ بين مقام الموحد الذي لا يتعلق قلبه إلا برب العالمين سبحانه وتعالى فيدعو الله بإخلاص وصدق، وبين مقام المشرك الذي يدعي أنه على الصلاح وأنه محب للصالحين، الذي يقوم ليلة فلا ينادي ربه إنما ينادي سيده، ينادي ميته: يا سيدي الشيخ، أنا في جنبك، أنا في جوارك، شيء لله، وهل يملك ذلك شيئا؟ وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نص: لو سمعوا، لو ولا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فكيف تدعي أنهم يستجيبون؟ ولا ينبئك مثل خبير، وهو خبر اللطيف الخبير. فدل هذا على أن الشرك ذنب عظيم، وعلى أن ما يفعله الناس اليوم من التعلق بالموتى أنه أعظم، لا نقول من، أنه أعظم الذنوب على الإطلاق، كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وهذا كله لتحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. فما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؟ أن لا يعبد إلا الله. وهل يتنافى مع عبادة الله دعاء الموتى والنذر لهم؟ الجواب: يتنافى مع ذلك بالمطابقة، ولا فرق بين عباد القبور الذين يعبدون الموتى وبين عباد الأوثان الذين عبدوا مناة والعزى واللات، لا فرق، إذ اجتمعت القلوب على صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه أسئلة حتى لا ننساها. السؤال الأول: ما فضيلة قيام الليل؟ السؤال الثاني: ما الأسباب المعينة على قيام الليل؟ السؤال الثالث: ما ثمرة قيام الليل؟ السؤال الرابع: هل يجوز قيام الليل قبل النوم؟ السؤال الخامس: تكلم عن صفة النزول الله عز وجل. وهل يمكن تأويلها بالرحمة مع التعليل؟ مع التعليل. السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم بناء المساجد على القبور؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل يجوز الطلب من الأموات؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما تفسير قول الله عز أو نسأله بصيغة أخرى: ما الرد على من استدل بقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على جواز النذر للموتى والذبح لهم؟ نعم، أكمل إن شاء الله، احنا بنختم الرسالة هذه الليلة إن شاء الله.
وقال تعالى في تجريد التوحيد أيضا: وما بكم من نعمة فمن الله وما النصر إلا من عند الله.
في تجريد التوحيد إخواني، ما علامة الداعية السلفي؟ سؤال مهم جدا. ما علامة الداعية السلفي؟ الجواب: علامة الداعية السلفي عنايته بالتوحيد أولا، دعوة وعملا وولاء وبراء، فلا يقدم على التوحيد شيئا في دعوته. واضح؟ لا يقدم على التوحيد شيئا في دعوته. لا نرى يتكلم عن المعاصي ليلا ونهارا ولا يتكلم عن الشرك مرة، لا، إنما التوحيد أولا عنده. اثنان: السنة، فهو حريص عليها، حريص على الدعوة إليها، حريص على اجتناب ما يضادها. هذه علامة الداعية السلفي، لا يقدم شيئا على التوحيد. اثنان: السنة يوالي ويعادي عليها، يدعو إليها ويجتنب نواقضها ويجمع الناس عليها. ثلاثة: محبة أئمة السنة وموالاتهم والدفاع عنهم. أربعة: معاداة أئمة البدع ومجانبتهم والتحذير منهم. هذه علامات بارزة بارزة، إذا أردت أن تعرف كيف يكون الداعية هذا داعية موفقا على السنة وكذا، فانظر إلى حجم هذه القضايا التي ذكرتها لك: حجم التوحيد في دعوته، حجم السنة في دعوته، من الأئمة الذين يظهرهم ويواليهم ويحبهم ويدعو إليهم، ومن الذين يحذر منهم، له تحذير من أهل البدع أم لا، له دعوة إلى أهل السنة أم لا. دعوة بلا ولاء وبراء ليست دعوة سلفية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. دعوة لا تحذير فيها من الفرق والجماعات والأشخاص الضلال، دعوة ليست على منهج النبي. فإن نبيكم قد حذر، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة: نبيكم قد حذر في حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، اعتزل تلك الفرقة كلها. نبيكم صلى الله عليه وسلم قد حذر: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لا قتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء. صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم حذروا من أهل البدع. أول حديث عند مسلم: حذر ابن عمر من أهل البدع لما أخبر بالقدرية، قال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. علي قاتل الخوارج رضي الله عنه ومعه الصحابة، التابعون حذروا من أهل البدع وقالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقالوا: سموا لنا رجالكم حتى لا يختلط أهل السنة بغيره. وعلى هذا أهل العلم إلى اليوم. هذا باختصار متين رصين عظيم جليل نرد به على من هون من شأن الرد على أهل البدع. فإذا أردنا أن نعرف داعية أنه على منهج النبي وسنته أم لا، على طريقة الصحابة أم لا، فلننظر إلى حجم التوحيد في دعوته، حجم السنة في دعوته، موالاة أهل السنة والسنة، معاداة أهل البدع والبدعة، ما حجم ذلك مع الكتب التي ينشرها، كتب من، مع الوجه، مع الوجه الذي يصرفه، يصرف وجهه إلى من وعن من؟ فالداعية إلى الله مجرد التوحيد لله، لأن الخصومة كانت فيه. قال تعالى في تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، فالداعية السلفي يجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى دعوة ومنهجا وولاء وبراء. نعم.
وما بكم من نعمة فمن الله، وما النصر إلا من عند الله، قل لا يعلم.
كل نعمة نزلت بي لله، تجريد التوحيد، النعم تضاف إلى الله. قد يقول قائل لكن هذه النعمة سببها فلان، نقول أحسن، سببها. أما الذي أعطاك إياها على الحقيقة فإنما هو الله، ولكن كان هذا الشخص سببا أجر الله على يديه تلك النعمة، ولولا أن الله عز وجل قدر ذلك لما كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس كيف يجرد التوحيد في حديث علمه صبيا وغلاما، لكنه أصل الأصول للرجال والنساء والكبار والصغار، يا غلام إن أعلمك كلمات، كما عند الترمذي إسناد صحيح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد زجاج، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، فما بكم من نعمة فمن الله. في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على في الحديبية على إثر سماء كانت منها، فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما نتيجة مطر لما نزل مطر قال النبي قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مطرنا بفضل الله ورحمته، رزقنا بفضل الله ورحمته، نصرنا بفضل الله ورحمته، شفينا بفضل الله ورحمته. لا تنسى هذه الكلمة، هذه الكلمة في كل نعمة تنزل بك قلها بفضل الله ورحمته. رزقنا، مطرنا، نصرنا، كل ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
وما النصر إلا من عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالخليل الأول.
تجريد التوحيد، فالنصر، وما النصر إلا من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، تجريد، تجريد التوحيد، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يا إخواني يا أخواتي، لو ما استفدت من هذه الأكاديمية إلا هذه الكلمات والله، والتي أحرص إن شاء الله أن تكون كل درس العناية بالأصول، العناية بالثوابت، العناية بأصل الدين، وهكذا. نعم.
فالخليل الأول إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد تقدم ذكر توحيده وتجريده، وأما الخليل الأكمل محمد صلى الله عليه وسلم فإن مقاماته العالية ومواقفه الرفيعة.
الخليل الأول قد تقدم ذكر توحيده، الخليل الأول الذي قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، الخليل الأول الذي قال فإنهم عدو لرب العالمين، الخليل الأول الذي قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الخليل الأول الذي قال الله عنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الخليل الأول الذي لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. الخليل الأول الذي دعا أباه إلى التوحيد فلما أبى قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. هذا هو الخليل الأول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته فقال وحينا إلى وأوحينا
ثم أوحينا إليك
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأما الخليل الأكمل
محمد صلى الله عليه وسلم فإن مقاماته العالية ومواقفه الرفيعة في هذا الباب الأشرف لا تحصى إلا بكلفة. ولنقتصر في هذا الموضع على إيراد مضمون خبر واحد تضمن تحقيق هذا المقام وتكميله، وهو قوله لما تسلل أحد جبابرة الكفار إليه في بعض الغزوات وقت غفلة الصحابة رضي الله عنهم وتفرقهم تحت الأشجار لشدة الحر وانفراده وحده صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة، ولما قام الكافر واخترط السيف من قرابه وقال له بعد أن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم عينيه من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من يده ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف بيده وقال له من يمنعك مني؟ فلم يهتد لطريق التوحيد بل فزع وجزع ثم قال يا محمد كن خير آخذ، فقال له أسلم تسلم، قال لا أفارق ديني ولكن أعاهدك ألا أخرج عليك أبدا فأطلقه. ولما ذهب إلى قومه قال لهم جئتكم من عند خير الناس، قدر علي فعفى ولو قدرت عليه ما عفوت عنه.
نعم، هذا مقام التوحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم، ومقامات كثيرة، بل كل حياته تحقيق للتوحيد وتجريد للتوحيد. هذا الرجل الذي لما نزل الصحابة رضوان الله عليهم يوما وجلس النبي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محلا تحت شجرة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل على رأسه قد اخترط السيف من قرابه، فقال له بعد أن فتح الرسول عينيه من يمنعك مني يا محمد؟ تخيلوا يا إخواني، الكافر قد اخترط السيف والنبي صلى الله عليه وسلم أعزل، وما بين الرجل وبين النبي وبين قتله إلا أن يرفع سيفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتله. فقال النبي الله، لما قال من يمنعك مني يا محمد قال النبي الله، فسقط السيف من يده. والله عز وجل يعصم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال والله يعصمك من الناس، وقد حاول هؤلاء قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ولكن الله عز وجل نجاه. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف بيده وقال له من يمنعك مني؟ تحول الموقف فإذا بالرجل يقول يا محمد كن خير آخذ. سبحان الله، كن خير آخذ. فقال له أسلم تسلم، قال لا أفارق ديني ولكن أعاهدك ألا أخرج عليك أبدا. ولهذا قال ابن الحبان فلم يهتدي لطريق التوحيد، ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون عفوه سببا في إسلامه بعد. إذن هذا مقام التوحيد، لم يهتز النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلف قوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه ما رأى أحدا وعلم أن الله عز وجل حافظه، لهذا قال الله. ومثل هذا الموقف أيضا ما ذكره الله عز وجل في كتابه إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا لقد بحث المشركون عنه حتى قاموا على الغار وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ونجى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا مقام التوحيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة، وإلا في حياته كلها قائمة على تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد لله رب العالمين سبحانه. نعم.
فأكمل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا نضع هنا سؤالا ونقول: ما معنى تجريد التوحيد، وكيف تفهم ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف: وما بكم من نعمة فمن الله وما النصر إلا من عند الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. السؤال الثاني: أذكر بعض المواقف لنبي الله إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في تحقيق تجريد التوحيد. نعم.
فأكمل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، وقد قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالسلامة في الإسلام وهو حقيقة الاستسلام والانقياد بالباطن والظاهر للرب سبحانه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
الله أكبر، الله أكبر. بيّن رحمه الله أولا فضيلة الخليل الأول والخليل الثاني، وأنهما أكمل الخلق على الإطلاق، وأنهما أكمل الخلق على الإطلاق. فخير الأنبياء أولو العزم، وهم خمسة. من خير الأنبياء؟ أولو العزم، وهم خمسة، ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وأفضل أولي العزم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخير الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء. طيب، كيف الرد وتوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء؟ الجواب، أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، إن من قال بأن هذا خرج مخرج التواضع منه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بأن هذا على وجه مخصوص، وهو لا تفضلون على الأنبياء تفضيلا يؤدي إلى انتقاص النبي الذي فضلتموني عليه. وقيل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم ذلك. أيا كان الجواب، فالمتقرر الذي لا خلاف فيه عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم انتقل رحمه الله إلى مفهوم الإسلام وقال: فالسلامة في الإسلام. والإسلام عام وخاص، فالإسلام عام وخاص. أما الإسلام العام فهو دين جميع الأنبياء الذي هو التوحيد والأصول التي اتفق عليه الأنبياء، فكل الأنبياء دينهم الإسلام. ما دين إبراهيم عليه السلام؟ الإسلام. ما دين موسى عليه السلام؟ الإسلام، ليس اليهودية. ما دين عيسى عليه السلام؟ الإسلام، ليس النصرانية. ما دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فلو كانت اليهودية هي الإسلام والنصرانية هي الإسلام وهي الحنيفية لما قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وهناك الإسلام الخاص الذي هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته، وهذا لا يجوز لأحد أن يتخلف عنه، فمن لم يؤمن برسول الله فإنه كافر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين بل وللجن، فهو المبعوث للناس كافة وهو المبعوث للجن كذلك. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ليس للعرب، بعض الناس يقول هذا رسول العرب، ليس للعرب وليس للإنس، وإنما وكذلك للجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي نفر من الجن إلى أن قال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن ما أقسام الإسلام؟ عام وخاص. ما المراد بالإسلام الخاص؟ إسلام النبي وشرعته. هل بعثة النبي العربي خاصة؟ هذه كلها أسئلة اكتبوها. هل بعثة النبي العربي خاصة أم للناس كافة؟ للناس كافة. هل بعث النبي للجن؟ الجواب نعم. ما حكم من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكم إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكم؟ الجواب: كافر بالله رب العالمين، كما ذكرنا لكم في القرآن. وأما في السنة ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام واضح، وفيه الرد على دعاة وحدة الأديان. ثم قال في تعريف الإسلام: وهو حقيقة الاستسلام والانقياد بالباطن والظاهر للرب سبحانه. هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جامعة مانعة. ما الإسلام وما حقيقته؟ ما حقيقة الإسلام؟ الجواب: حقيقته الاستسلام والانقياد بالباطن والظاهر للرب سبحانه. وعرفه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. وهذه الكلمة مختصر لذلك، حقيقته الاستسلام والانقياد بالباطن والظاهر للرب سبحانه. يبقى هذان السطران فيهما من المسائل ما ذكرنا المهمة التي تعد من الأصول التي ينبغي أن نفهمها جيدا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن رد عليك وقالوا هذا الإسلام دين جميع الأنبياء فلا تكفر أتباع أي نبي من الأنبياء اليوم لأنهم يتبعون الإسلام، نقول يتبعون الإسلام العام، ولا يشفع ذلك لهم حتى يؤمنوا برسول الله. في هذا الرد على من يقول بوحدة الأديان وأن الناس مخيرون ناجون إذا تبعوا أي نبي من الأنبياء، نقول أولا هم كذابة في اتباع أي نبي من الأنبياء إن لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي من الأنبياء إنما أوصى بماذا؟ أوصى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرهم عيسى عليه السلام الذي قال الله عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي، برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءوا بالبنات قالوا هذا سحر. نعم.
ومن جملة مهمات التوحيد،
طبعا الكلام هذا مهم خصوصا في عصر يسمى عصر التجديد وعصر الإنسانية وأنت والآخر وغير هذه من الدعاوى المعروفة التي تسمعونها الليل والنهار، الليل والنهار هذه الدعاوى الموجودة، حتى لا تكون هناك فوارق بين الناس باعتبار دين، هذه دعوة عامة لابد من إلغاء الفوارق باعتبار الدين. والله يقول في محكم التنزيل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. نعم
شيخنا، بهذا التعريف يدخل في الإسلام هنا الإيمان، لأنه يعني ذكر الباطن أيضا.
كل شيء، كل شيء، الدين كله إسلام وإيمان وإحسان، كل الدين. نعم.
ومن جملة مهمات التوحيد ألا تقف عند الشكر والذم من الناس، فإن ذلك يصد عن حقائق.
ما زال يوصي المسلم الداعية السلفي إذا جاء يوصي، ما يوصي فقط من الغروب من النار والجنة وذكر هذه الأشياء وفقط، هي مهمة ويعظ بذلك، لكن يربيك على الأصول ثم يرقق قلبك بمثل هذه الأشياء. لكن أعظم الوصية ما كان بأصول الدين، وأعظمه التوحيد. نعم.
ومن جملة مهمات التوحيد ألا تقف عند الشكر والذم من الناس، فإن ذلك يصد عن حقائق التعوذ.
ومن جملة مهمات التوحيد وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى ألا تقف عند الشكر والذم من الناس، وصية غالية جدا، ألا تقف عند الشكر والذم من الناس، فيتعلق قلبك بالمدح والشكر رغبة، ويحذر قلبك من ذم الناس رهبة، فغاية أمانيك أن يرضى عنك الناس، وأعظم ما تحذره أن يذمك الناس. وعلى قدر ما يتعلق قلبك بالناس سيؤخذ من دينك وسينقص إيمانك، على قدر ما يتعلق قلبك بالناس سينقص الإيمان. فمن مهماتي هذه وصايا يا أخواني، الوصايا دي عجيبة، وصية عجيبة. الحمد لله الذي وفقنا لهذه الكتب، والله يا أخواني كتب عظيمة وأسماء جليلة، يا الله. جاء اليوم يا أخواني الذي ندرس فيه الوصية المختصة لابن الحبان وشرح السنة البربهاري، يا الله كم مر بنا في مصرنا هذه أسابيع علمية وأسابيع ثقافية وشوارع، ساعة من الزحام، لحى ونقاب، مرت زهور ازدهار، عصور ازدهار، وما كانوا يسمعون شيئا من ذلك، ما كانوا يسمعون. أحسن شيء كنا نفعله مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا رسالة واحدة لشيخ ابن تيمية تدرس. مسجد إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل، ما شاء الله، ما شاء الله أسماء، ولا ندرس رسالة واحدة لإمام السنة. ما أحسن اللوحات، ولكن صحن المسجد فارغ من الرسائل والكتب والمنهج. ولهذا كانت هذه الجموع، وكانت هذه الجماعات التي تربت على عشرات السنوات وقودا للثورات. لما قامت الثورة امتلأت الشوارع والميادين، لأنهم لم يتربوا على الأصول. كيف يتربون على الأصول وقت الأزمات وشيخهم يقول حيران ما يدري ماذا يصنع؟ فبين حيران وبين نازل إلى الميدان وبين رافع للسهام، سبحان الله، لما فقدنا الأصول. خذ هذه الوصايا النافعة لتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن جملة مهمات التوحيد ألا تقف عند الشكر والذم من الناس، فيستوي عندك ذمهم وثناؤهم، فلا تعمل لهم طلبا من عندهم، اعمل لله طلب ما عندهم، لا، اعمل لله، ولا تخشى ذمهم ولا تلتفت إليه. فالذي مدحه زين والذي ذمه شين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه نقطة صعبة، صعبة المنال، إلا على من يسر الله عز وجل عليه، أن الإنسان يبتعد قلبه عن ثناء وذم، بل يتعلق برب العالمين. لو هجره جميع الناس في رضا الرب ما بالا، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. نعم.
فإن ذلك يصد عن حقائق التعوذ،
ولعله حقائق التفرد، هذا يصد عن حقائق التفرد لله عز وجل والتجريد. نعم.
ويا سعادة من يذوق حلاوة هذه الأمور.
الله أكبر، لأهميتها. هذه المعاني الكبار التي يربي عليها الكبار. ولهذا قال ويا سعادة من يذوق حلاوة هذه الأمور، يا سعادة من يذوق حلاوة تجريد التوحيد، يا سعادة من لم يكن في قلبه إلا المعبود سبحانه. فهو الذي جرد التوحيد في عبادته، وهو الذي جرد التوحيد في سؤاله، وهو الذي جرد التوحيد في ولائه وبرائه، وهو الذي جرد التوحيد في عطائه ومنعه. إن أحب فلله، وإن أعطى فلله، وإذا والى فلله، وإذا عاد فلله. لما أحب الله أحب في الله ولله، ولم يحب مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. فحب الله محمود، والحب في الله محمود، والحب لله محمود، وكل ذلك لا ينافي التوحيد، بل هو من مهمات التوحيد. أما الحب مع الله فشرك، ومن أقسام الشرك شرك المحب، أن تحب مع الله ليس في الله ولله. ولا أحد يحب لذاته إلا الله، ولا أحد يحب لذاته إلا الله. طيب، ورسول الله نحبه لذاته ولا نحبه في الله ولله؟ الجواب نحبه في الله ولله، ولا يحب لذاته. فلولا الرسالة التي اصطفاه الله عليها، ولولا ما أعطاه الله عز وجل من هذه المنزلة العظيمة، كانت ذاته كأي ذات. وإنما حبنا له لأنه رسول الله. ومن الذي أرسله؟ الله. إذن عاد الأمر لله، فلا يحب لذاته إلا الله. لأن أحدا ما أعطى الله، لكن الله أعطى كل أحد. لأن أحدا ما كمل الله، لكن الله كمل من يشاء، لذا يحب لذاته، لأن ذاته كاملة دون أن يكملها أحد. وكل أحد فكماله من الله، وكمال الله كمال ذاتي. ولهذا فالذي يحب لذاته واحد، هو معبودك، هو ربك، هو الله. وكل أحد إنما يحب لله وفي الله إن كان مطيعا لله، فإن لم يكن مطيعا لله نبغضه في الله. فعاد الناس بين من يحب في الله ومن يبغض في الله، وقد يتبعض الحب والبغض في بعض الناس، فإن أطاع أحببته وإن عصى أبغضته، فيتبعض المحبة والبغض بحسب الموجب. الله أكبر. ويا سعادة من يذوق حلاوة هذه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف، بالسيوف. أعظم هذه اللذة تجريد التوحيد. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيث رحت. جنته معه، ذاق طعم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إن سجني خلو، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياح. فذكر شيخنا جملة مهمة التوحيد، أذكرها وبين مكانتها. السؤال الثاني: أذكر أقسام المحبة من جهة المدح والذم. السؤال الثالث: من الذي يحب لذاته؟ وهل يحب الرسول لذاته مع التعليل؟ نعم.
قال الله تعالى في وصف المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
الله أكبر، الله أكبر. يحبهم ويحبونه، يا الله، أجل ما يحرص عليه المؤمن، يحبهم ويحبونه. انظروا يا أخواني، سبحان الله، إلى كلام ربي. صدق السلف إذ قال بعضهم: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. أخواني، نسأل الله أن يرحم تقصيرنا، نسأل الله أن يرحم تقصيرنا. سبحانه، ما عبدناه حق عبادته، ولا تأملنا كتابه حق التأمل. فارق كبير بيننا وبين أصحابة رسول الله الذين يطيغون شوقا إذا ما ذكر شيء من هذه الصفات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيح: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كلمات كم سمعنا: من فعل كذا أحبه الله، إن الله يحب كذا وكذا، وربما لا ننتبه في غفلة. لكن انظر محل هذه الكلمات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فماذا كان تلقي الصحابة لهذا؟ فبات الصحابة كلهم يرجو أن يعطى. يا رب يا رب يا رب غدا ينادينا رسول الله يا رب. ليس محبة للإمرة، وإنما محبة للوصف. من شهد له بذلك برئ من النفاق، من شهد له بذلك فقد جاءت المنة من الله. إن الله يحب على وجه التعيين، وكما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فلما يأتيك الخبر أن الله يحبك، هذا فوز عظيم. فمن أحبه الله ما عذبه الله، من أحبه الله ما خذله الله. فلما أصبح الناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أين علي؟ كل الجموع هذه ليس فيها علي رضي الله عنه. قالوا: ويشتكى عيني يا رسول الله، اشتكى عيني. فأرسل النبي إليه ودعا له فبرئ، وتفل في عينيه فبرئ، ثم أعطاه الراية. الله أكبر، يحبهم ويحبون. فكان الصحابة يقفون عند هذه الفضائل، نحن نقف عند الدراهم، والصحابة يقفون عند الفضائل. في حديث ابن عباس في الصحيح: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبات الصحابة يذوقون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ من هم هؤلاء؟ فبات الصحابة يذوقون ليلتهم، من هم؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يأتوا شركا، لعلهم الذين صحبوا رسول الله، لعلهم لعلهم صاروا يخوضون في ذلك، لأن كل واحد يريد أن يكون من هؤلاء. فقالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون. لما صوى غدا فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعنى ربهم يتوكلون. وعلى ربه يتوكل. فإذا بعكاشة ابن محصن رضي الله عنه يقول: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. سبحان الله، قال النبي: أنت منهم. فقام رجل قال: رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. طبعا الكل يقول هذا، وربما سألها من لا يستحقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. ولهذا مجالسة العلماء كلها بركة. كيف بمجالسة رسول الله؟ اقتناص الفضائل، ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. مثل ما قال النبي في الحديث الصحيح: أيكم يبسط رداءه؟ فإذا بأبي هريرة يبسط الرداء، فأخذ النبي شيئا ثم وضع فيه، ثم قال: ضمه عليه. فضمه، قال: فما نسيت شيئا بعد. فكن دائما في صحبة العلماء، فضائل قد لا تتأخر، قد تكون الفضائل مع اللحظة الأولى، لحظة الأولى، لحظة اللحظة، اللحظة الأولى، لا تتأخر لا تتأخر. هذا الصحابي الذي يستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربت ناقته، ذهب يأتي بها، ثم قال: ليتني تركتها. فوائد، الفوائد اقتنص بالكلمة. الصحابي يستمع فسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما أحسن هذه، هذا كلام جيد، ما أحسنه. فقال الذي بجواره: والتي قبلها أحسن منه. تأخر لحظة لحظة، فقال: ما أحسن هذا؟ قال: والتي قبلها أحسن منه، التي قبلها أحسن منه. نعم، يحبهم ويحبونه. الله أكبر. أذلة على المؤمنين، أي رحماء، ليست الذلة المذمومة، الرحمة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فما معنى الذلة؟ رحماء، أخي حبيبي إذا كان مع المنهج، أنت أنا وأنا أنت، كما قال بعض السلف إذا سمعت عن أحد من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. أنا أنت أنت أنا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يعني أشداء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الله أكبر، يجاهدون في سبيل الله بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، ولا يخافون لومة لائم، فلا يطمعون في شكر، ولا يحزنون على ذنب، يستوي عندهم الأمران، وحرصهم أن يرضى عنهم الرب وألا يغضب، هذا حرصهم، حياتهم لله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. نعم.
قال: وكنت أخبرتك أن سيدنا شيخ الإسلام تقي الدين
شيخ الإسلام
أن سيدنا شيخ الإسلام تقي الدين أبا العباس أحمد بن تيمية رحمه أيده الله وأحسن إليه أوصاني مرة في سنة 73 وصية بليغة
نعم 73
وصية بليغة حفظت منها قوله: لا تقصد
شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية الذي تخرج به أئمة الهدى ومصابيح الدجى، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو شيخ الإسلام في كل زمان رحمه الله، والذي ما زال كثير من الأقزام يحاربه ويحذر منه ويزهد فيه، فدعاة التنوير وهم دعاة الظلام يسمون أنفسهم دعاة التنوير، أمثل إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، أحمد ماهر، كل هؤلاء الذين هم من أضل الناس وأرذلهم وأخبثهم، الذين لا يبالون لا بإمام ولا بإمامة ولا بسنة ولا بهم ولا بهدي، يطعنون في السنة تحت شعار الطعن في البخاري، الطعن في أبي هريرة، الطعن في ابن تيمية، وهم يطعنون في السنة، هم يطعنون في السنة، احذروه، احذروا هؤلاء، يجب الحذر من هؤلاء الدعاة، وهم كثر وكثروا في هذا الزمان، ويقوي بعضهم بعضا، لا يبالون لا بأئمة أربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولا بابن تيمية، ليست قضيته مع ابن تيمية، ليست قضيته مع ابن عبد الوهاب، هذا أحمد مايل عليكم تستمعون له مقطعا أنزله بالأمس، يطعن في الأئمة الأربعة، كتاب الفقه عن المذاهب الأربعة، يطعن في الأئمة الأربعة، قل هؤلاء الذين ينبغي تغييرهم، وهؤلاء الذين أضل الأمة، وهؤلاء الذين، خذ يا الله هذا الفقه من مذاهب أولئك الأئمة، ويعتبرهم عارا عن الإسلام والمسلمين، يعتبر هذا الرجل الأئمة الأربعة عارا عن الإسلام والمسلمين، ويطعن في البخاري ويقول عدم انتقاد البخاري فسق، من الفسق ألا تنتقد البخاري، البخاري اللي بيقول، البخاري اللي بيقول واذكر حديث رسول الله، هو البخاري قال هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذروا هؤلاء رحمهم الله، احذروا هؤلاء الذين طعنوا في هؤلاء الأئمة رحمهم الله، احذروا دعاة التنوير. سؤال: من دعاة التنوير بين قوسين الظلاميين، لكن نقول التنوير باعتبار مصطلح المشهود عشان تعرفوه، من أبرز هؤلاء وما الواجب تجاههم وما قضيتهم الحقيقية؟ قضيتهم الحقيقية السنة، وإنما يعجزون عن الطعن فيها بصراحة، فطعنوا في أئمتها وحامليها. هذا باختصار. هؤلاء لا يريدون حدثنا ولا أخبرنا، ولا يريدون الرجوع إلى هذه الأصول، إنما يريدون الرجوع إلى العقول. وما مؤهلة هؤلاء ليس إلا الحنق على أئمة السنة. نعم.
قال
شيخ فابن الحبان الذي رب على المعاني الكبار بيّن لنا مصدرها، والكبير كبير ولن تكون كبيرا حتى تتربى على يد الكبير، أبدا لن تكون كذلك إلا بذلك، لن تكون إماما حتى تتربى على يد الإمام. فما وصية شيخ الإسلام لابن الحبان رحمه الله؟ قال
حفظت منها قوله: لا تقصد رضا الناس بأقوالك ولا أفعالك، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، اليوم إن ترضي الناس يشكروك.
لا تقصد رضا الناس بأقوالك ولا أفعالك، لا تقصد، فإن رضا الناس غاية،
فإن رضا الناس غاية لا تدرك.
الناس أهواء متفاوتة، ترضي من؟ من أرضيت أغضبت الآخر، فإن انتقلت إلى رضا الآخر أغضبت الثالث والرابع والخامس وكذا، ولا سبيل لرضا الناس. من الذي رضي عنه كل الناس؟ أجيبونا يا إخوان، لا أحد، لا أحد، ليس يوجد على وجه الأرض من يرضى عنه جميع الناس، لا نبي ولا صحابي ولا تابعي ولا أحد ولا عالم. فالناس في أي واحد بين محب ومبغض. إذن رضا الناس غاية لا تدرك، حمك الله، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. اليوم ها؟
قال اليوم
اليوم إن ترضي الناس يشكروك، وفي غد
تسخطهم يذموك، إن قضى عمرك بين شكرهم
وذمهم. اليوم إن ترضي الناس يشكروك، إن ترضي الطائفة هذه يشكروك، لكن يبغضك ويغضب عليك طائفة أخرى. إن ترضي الناس يشكرون، وفي غد تسخطهم يذموك. الله أكبر. أعطيهم اليوم يرضون عنك بالروح بالدم نفديك، وغدا إذا خالفتهم سخطوا عليك. فلا سبيل إذن. ليه؟ لأن علاقتهم ليست لله، كالذين يبايعون الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إمامه على دنيا، إن أعطاه منها رضي، وإن منعه منها سخط. مثل اليوم نعطي فلان في الانتخابات، ليه؟ إذا أعطانا المال، أعطانا المال أعطينا، جعل لنا كذا انتخبناه واخترناه، ولهذا صار اختيار الناس باعتبار الأموال، هذا يأخذ 500 جنيه ويدع صوتا له وهذا كذا وكذا، بين طالب للولاية وبين طامع في الدرهم والدينار. هذه من آفاتها، وكلها آفات. اليوم إن ترضي الناس يشكروك، وفي غد تسخطهم يذموك. فلو جعلت قلبك عند الناس ما استراح، ولا سبيل لاجتماع الناس عليك، وليس شيء عند الناس يستحق هذا، إنما الذي يحرص عليه الإنسان هو رضا الرب سبحانه. اليوم تطيعه فيقربك ويحبك، وغدا تعصيه فيناديك تب، فإن تبت عدت أكمل مما كنت، يفرح بتوبتك، وإن بقيت عمرك تبارزه بالمعاصي حتى ولو ادعيت شراكته فقلت أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ثم عدت قبل موتك فقلت لا إله إلا الله قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، تاب الله عز وجل عليك. أتجد ذلك عند أحد؟ سبحان الله. لا شيء من ذلك عند أحد، لأنه لا يملك ذلك وليس من خصوصاته ولا اختصاصاته. اليوم لا نقول للناس اليوم تعطي الولد وغدا إن منعت سخط عليك، اليوم تملأ ثلاجة الزوجة وغدا إن تعثرت ظروفك فنقصت ثلاجتك نقصت محبتك قيمتك بما في يدك. فإن امرأتك تنظر إلى كيسك، إن كان مملوءا فأنت الحبيب، فإن لم يكن في يدك الكيس فأنت من؟ أنت من لا تساوي شيئا في سوق الرجال. فلانة عندها وعلانة عندها، أذهب إلى أختي فأجد كذا وكذا، أذهب إلى خالتي فأجد كذا وكذا. لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، قيمتك بما في يدك، إن لم يكن في يدك شيء فلست بشيء، إلا 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 من رحم الله، إلا من رحم الله، ممن جعلت محبتها لزوجها لله، إن بات طاويا باتت معه. تعظم حقيرة وتكثر قليلة، وتلك أخص صفات المرأة الصالحة التي هي كبريت أحمر في هذا الزمان. فإذا كان هذا مع زوجة وأولاد فكيف مع جيران ومجتمع؟ فلا تشغل قلبك بهذا واجمع قلبك على خالقك. إن قضى
عمرك بين شكرهم وذمهم ولا حقيقة لأحدهما.
لا يمكن تحقيق الشكر الخالص الذي لا مذمة فيه ولا الذم الخالص الذي لا شكر فيه، فلا تشغل بالك بهذا. قضيت عمرك مسكين ترجو شكرا وتهرب من ذم، وليس ذلك بحاصل لك. بل إذا
عرض لك أمر فيه طاعة الله أقدم عليه، ولو أن في قبالته ألفا يذمونك.
لا تبالي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم.
فإن الله تعالى يكفيك شرهم، عملا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وقد روي موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. وإذا عرض لك أمر فيه معصية احذر.
نعم الصحيح أنه موقوف. نعم والموقوف هو الصحيح. نعم
لا حكم الرفع شكرا.
نعم.
وإذا عرض لك أمر فيه معصية احذر ثم احذر أن تقدم عليه، ولو أن في قبلته ألفا يشكرونك. فإن نعم. الله تعالى
نعم انتبه انتبه، لا تقدم على شيء إلا وفيه رضا الله، فإن كان فيه الرضا فأقدم ولو ذمك كل الناس، وإن كان فيه سخط الله فابتعد ولو شكرك كل الناس، فإن من مدحه زين وذمه شين هو الله. نعم.
وإذا عرض لك أمر فيه معصية احذر ثم احذر أن تقدم عليه، ولو أن في قبلته ألفا يشكرونك، فإن الله تعالى يسلطهم عليك، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما، وفي لفظ وكله الله إليهم ولم يغن عنه من الله شيئا.
الله أكبر الله أكبر، وصية عظيمة وسهلة. ما تقول هذه وصية عامة يعني معروف، هذا الكلام معروف معروف، شيخ الإسلام يوصي به طالبه وطالبه ينقله إلى طالبه وهكذا. لولا إخواني، لولا ما في هذه الوصايا من المعاني الكبار ما أوصى به الأئمة الكبار. والشأن ليس في الألفاظ، إنما الشأن أن تنقش هذه الألفاظ في القلوب فتتحول إلى عمل، فتنبت الكلأ والعشب الكثير. خطب النبي دقائق لكنها ربت أمة، وخطبنا ساعات لكن أين من تربى؟ لم يصنف كتاب واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب، ولكن كانت كلماته موسوعات أخذت منها الكتب بعد ذلك، وما أحد أدرك جيله ولا بلغ فضل صحابته. كانوا يستمعون بقلوبهم لا بآذانهم، كل منهم كأن الدين ما نزل إلا له، فكانوا يعظمون شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصية شيخ الإسلام عظيمة، وقد طبق شيخ الإسلام، لم يبال شيخ الإسلام بغير الإسلام ونبي الإسلام ورب الخالق ورب الخلق سبحانه وتعالى. إن جنته كانت معه في صدره، لهذا أوذي شيخ الإسلام، سجن شيخ الإسلام، ذم شيخ الإسلام، ولا يزال يذم إلى يومك هذا. بيننا وبين شيخ الإسلام الآن يا أخواني 700 سنة، وهو العدو الأول لهؤلاء، وهو العدو الأول لهؤلاء. جسده مات وكتبه باقية. البحث عن شيخ الإسلام ابن تيمية المتهم الأول، أتظنون من الذي قتل الناس في ليبيا؟ إنه ابن تيمية. أتظنون من هو أمير المؤمنين عند الدواعش؟ إنه ابن تيمية. أتظنون من الذي نظم تنظيم القاعدة؟ إنه ابن تيمية. أتظنون من 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 من؟ ابن تيمية. ليس ابن تيمية يقبل له قول إلا واحد، قول واحد فقط هو الذي يقبل في هذا العصر. أتدرون ما هو؟ من طلق امرأته حائضا أو في طهر جامعها فيه فإن الطلاق لا يقع، قاله ابن تيمية. بس فابن تيمية يقتل الناس في ليبيا ثم يعود ليوقع الطلاق في الحيض، نحاربه في كل الميادين إلا ميدان واحد ما أخذناها، لأن دليل ابن تيمية دليل قوي، لا، لأننا نريد ألا تطلق النساء، ونريد كلام أي عالم، ومذهبهم أصلا كل ما قاله عالم فهو دين الله يقبل، وطالما قال عالم من العلماء حتى لو نحاربه الليل ونهار، طالما قال عالم من العلماء بأن طلاق الحيض لا يقع أو الطلاق في طهر الجامعة فيه لا يقع، إذا نأخذ كلامه. ولهذا الذين يحاربون ابن تيمية هم الذين يأخذون بفتوى ابن تيمية في هذا. نعم.
قال ابن الحبان رحمه الله: ولقد وجدت والله في مدة العمر لهذه الوصية ثمرات عجيبة.
الله أكبر، الله أكبر. فهل يا ترى يا إخواني من اليوم، من اليوم يا إخواني سوف تجد هذه الوصية من قلوبنا، وسوف تنتج في قلوبنا الثمرات العجيبة؟ انظر أنت ما محل هذه الوصية من قلبك، ما محل هذه الوصية من قلبك يا ترى ماذا ستكون؟ ابن الحبال يقول: وجدت والله في مدة العمر لهذه الوصية ثمرات عجيبة، ثمرات عجيبة. جمع القلب على الله، وهي التي علمها النبي ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا الله، نعود ندور في كتب السلف ثم نعود إلى ألفاظ الكتاب والسنة، فإذا هي الجامعة المانعة. فالله يجمع
قلوبنا على طاعته ومحبته. آمين. إنه جواد كريم.
آمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسأذكر لك أيضا كلمات مختصرات أرجو بها جزيل النفع، فإن الحاضر من الترس ضاق عن تكميل ما كان في النفس.
الله أكبر. أما وقد نقلت لك كلام شيخي ابن تيمية، فخذ شيئا من دلوي أشاركه بكلمات لعلها تنفعك، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. انتبه لهذه الوصايا الغالية التي سيختم بها رحمه الله رسالته المباركة. نعم،
عليك بالسير إلى الله تعالى بين جناحي الخوف والرجاء على طريق تحقيق المحبة مع صحبة الحياء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كم معنى عليك بالسير إلى الله تبارك وتعالى بين جناحي الخوف والرجاء، فهم الجناحان، على طريق تحقيق المحبة فإنها الرأس، مع صحبة الحياة فإنها السياج الذي يحيط ذلك كله. إذا عرفت أن الحياء خلق يبعث على التزام الأوامر واجتناب النواهي، وأن من استحيا من الله حق الحياء ما رآه الله إلا حيث أمره، فهذه رحى العبودية. رحى العبودية تدور على ثلاثة أمور، ما هي؟ هذا سؤال اكتبه. رحى العبودية تدور على ثلاثة أمور، فما هي؟ الجواب: على المحبة وهي كرأس الطائر، وعلى الخوف والرجاء وهما جناحا. فلا تعبد الله بالخوف فقط، ولا بالرجاء فقط، ولا بالمحبة فقط. فمن عبده بالمحبة فقط تزندق، ومن عبده بالخوف فقط قنط ويائس، ومن أحبه بالرجاء تفلت. وأمن، والعبد ينبغي في سيره إلى الله أن يسير على هذه الثلاثة التي رحى العبودية: المحبة، الخوف، الرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أمن هو قانت عابد مطيع، أمن هو قانت لله، قانت إذا جن ليل قائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتفكر أولو الألباب. إخواني، المعاني هذه معاني جليلة، معاني سلفية، معاني سنية. الله أكبر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلى الباحثين عن المواعظ، إلى الباحثين عن كلمات ترقق القلوب، إلى الباحثين عن الفصاحة والبيان الممزوج بالسنة والهداية والبصيرة والفرقان، عليكم بكتب السلف. يجلل ذلك كله صحبة الحياء. اصحب الحياء، فليصحبك الحياء. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يا عبد الله، قال نعم. قال أعطني أجرتي. وكان قد عمل عنده يوما ما وكانت أجرته بعض حفنات من شعير أو طعام، وجاء الرجل غاية أمانه أن يذكره هذا الرجل بطعامه وبتلك الحفنات، والمتوقع أن يقول له لا شيء لك عندي، غاية أمانه حفنات. رجل ترك الأجرة زمانا ثم عاد وقال أعطني أجرتي، من ذا الذي يعطيه؟ فإذا الرجل يفاجئ الأجير بما لا يتخيله عقل ولا يتوقع من إنسان إلا من رجم عند الرحمن. فقال تعالى انظر إلى كل هذا ما بين الواديين من إبل وبقر وغنم، تلك أجرتك، تلك أجرتك. قال أتهزأ بي؟ هذه أجرتي؟ هذه أجرتك. نميتها، أخذ الحفنات نماها رباها حتى صارت إبلا وغنما وبقرا بين واديين. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. وكان الرجل الأخير الذي بقيت الصخرة ولا يستطيعون الخروج إلا بدعوته، وإذا بالصخرة تنزاح وإذا بالفرج ينزل. فليصحبك يا عبد الله الحياة من الله. وأما الآخر فرجل أحب ابن عمته أشد ما يحب الرجال النساء، راودها كثيرا فأبت وامتنعت حتى ألم بها سنة وحاجة، فجاءت ابن عمي أعطني، قال لا أعطيك شيئا حتى تخلي بيني وبينك، ففعلت. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته وما بقي إلا أن يفض الخاتم، قالت اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ووقعت الكلمة في قلب يجلله الحياء من الله، فقمت عنها، قمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنها. ما أعظم صحبة الحياة يا الله، ذاك الخلق الذي به لن تكون سواء في خلوتك أو جلوتك إلا فيما يحب الله ويرضى به عنك. حياء يجعلك لا تنظر إلى امرأة، حياء يجعلك لا تمتد يدك إلى حرام، حياء يجعل زوجاتنا ويجعل بناتنا حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حياء تستحق به أن تكون من المؤمنات الغافلات. حياء جعلها كالحور العين قاصرات الطرف. حياء الحياء يمنعها أن تمتد يداها إلى جهاز المحمول الهاتف لتنظر صورا في غياب زوجها لغير زوجها، فضلا أن تراسل، فضلا أن تخط يداها وأن ترقم أصابعها كلمات خيانة حياء، تحفظ حق زوجها ولو مات، لأنها العابدة لربها ليست العابدة لزوجها. يا الله يا أخوان، يا الله، ما أحوجنا إلى هذه الكلمات. تربية، تربية، تربية ليست صوفية ولا تربية أشعرية ولا تربية. يقولون عندنا أهل السلوك، أهل السلوك أهل التصوف، أهل السلوك أهل السنة، أهل السلوك أهل السبيل، والسبيل سبيل المؤمنين، أهل السلوك أهل الصراط، والصراط هو الصراط المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. التربية عند أهل السنة، العلم عند أهل السنة، الوعظ عند أهل السنة، فكن من أهل السنة تسعد بها. عليك بالسير إلى الله تعالى بين جناحي الخوف والرجاء على طريق المحبة مع صحبة الحياء، فإن من لم يصحب الحياء والأدب خرق حدا ونقض عهدا. يا الله، ما هذا أحمد؟ كلكم أحمد ومحمد، ما هذا يا إخوان؟ من لم يصحب الحياء والأدب خرق حدا ونقض عهدا، خرق حدا وتعدى حد الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا لم يصحبك الحياء والأدب خرقت حدا وانتهكت محرما ونقضت عهدا ولم توف بعهد الله إليك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يوفون بالنذر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من لم يصحبه الحياء والأدب خرق حدا ونقض عهدا. هذا متن في الأدب يا أخوان، هذا متن في الأدب، يا ليتكم تحفظونه. أقول لكم سؤال اختياري من الآن، سؤال اختياري من الآن، سؤال اختياري هذا نعطي عليه جائزة خاصة، وهو حفظ مقاطع من هذه الرسالة لا تقل عن 5 مواضع ومقاطع، 5، لو كان سطرا متكاملا لكفى. هذا سؤال اختياري له جائزة خاصة. نعم نعم، حتى تشجعوا قيمة الجائزة، أخشى أن نقول قيمة الجائزة يتقهقر.
واحرص على أن توقع جملة العبادة على طريق المحبة والتعظيم وجميل المراقبة لنظر الرب الكريم، فإنك بمرأة منه ولا تستغني في لحظة من اللحظات عنه.
يا الله، الله أكبر، الله أكبر. واحرص على أن توقع جملة العبادة، أي ما تتعبد به ربك، على طريق المحبة والتعظيم. فلماذا أعبد ربي محبة تعظيما وإجلالا؟ لأنه سبحانه المستحق العبادة. وجميل المراقبة لنظر الرب الكريم، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فإنك بمرأة منه، ولا تستغني في لحظة من اللحظات عنه. الله أكبر. ولا طرفة عين، ولا طرفة عين. فإن أويت إلى فراشك فناجي ربك، وإن قمت فأثني على ربك. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تنوى إليه المشكور. ولا تستغني في لحظة من لحظات عين. هذه معاني كبيرة إخوان، والله العظيم على قدر إخواني ما نتذوق اللذة في هذه الكلمات على قدر ما نخاف. فإن من علم ليس كمن لم يعلم. نحن نقرأ كلمات ستكون حججا علينا، إي والله، ويا سعادة من طبقها، ويا حسرة من أعرض عنها. فإن طبقتها فتلك السعادة، وإن أعرضت عنها فما بعده خسران. نعم.
واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح، فإنه بغيره عمر المؤمن لا قيمة له.
الله أكبر. واحذر كل الحذر من ضياع الزمان في غير عمل راجح. احرص على وقتك واملأه بما يقربك من ربك، وكن كعباد الله المتقين الذين كان حرصهم على الوقت كحرصنا على الدرهم دراهم والدنانير، الذين قيل لأحدهم تعال أكلمك قال أمسك الشمس، الذين كان أحدهم إذا جاء ليأكل فإنه يكسر الخبز ويفته، قيل له لم تفعل ذلك؟ قال لأنه قدر ما بين أن أكله هكذا أو على حاله قدر 50 آية، قدر 50 آية. الذين كان أحدهم لا يترك العبادة والعلم حتى إذا زاره أحد قام يرتب أوراقه ويبري أقلامه، لأن هذا لا بد منه حتى لا يضيع وقته بعد ذلك. والزم
السنة الصحيحة في الأقوال والأفعال والأحوال، فإن الاتباع غاية السعادة، وإلى تحقيقه ينتهي أمد الزيادة. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مواعظ السلف يا أخوان. والزم السنة. واليوم كثير من الناس يضيق بكلمة السنة والمنهج. سنة سنة سنة، ما عندكم إلا سنة، ما عندكم إلا سنة، ما عندكم إلا هذا، ما تخطبون إلا في هذا، ما تتكلمون إلا في هذا، سنة سنة، منهج منهج. إلزم السنة الصحيحة، السنة السنة. ما عندنا كلمات أغلى من التوحيد والسنة، ما عندنا كلمات أغلى من التوحيد والسنة. نسأل الله أن يجعل التوحيد والسنة صحبتنا في الدنيا، وصحبتنا عند الممات، وصحبتنا في القبور، وصحبتنا إذا قام الناس منها، وصحبتنا إذا كنا في أرض المحشر. نسأل الله ألا نفارق السنة حتى ندخل الجنة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم عليها وأن يتوفانا عليها. إلزم السنة الصحيحة في الأقوال والأفعال والأحوال، فلا تعبد إلا على بصيرة، ولا تعتقد إلا على بصيرة، ولا تعامل إلا على بصيرة. اطلب الدليل في كل شيء أخي، لا تتاجر أخي، لا تلبس، لا تأكل، لا تشرب، لا تنم إلا بالدليل. أختاه، عاملي زوجك بالدليل، إن كان معه الدليل قل سمعا وطاعة. لا تجعلي أمك الدليل، ولا أباك الدليل، ولا عائلتك الدليل، ولا وظيفتك الدليل. الدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. تحاكمي إلى قال الله قال الرسول، لا تتحكمي إلى عرف أو عادة ولا إلى أب أو أم. تقولين لزوجك سأربيك، ربيه بالسنة، جزاك الله خيرا ربيتيه على السنة وبالسنة. فإن الاتباع في كل شيء، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأطر فافعل، فإن الاتباع غاية السعادة. يا الله يا غلام، وأنا غلام تطيش الصح، تطيش يدي في الصحفة. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فإن الاتباع غاية السعادة. كل الناس إن سألت لما تفعل، لما تقول هذا، لما كذا، ما أجابك بشيء، أبي أمي مجتمعي القانون القاعدة، إلا أنت يا صاحب السنة. إن سألك أحد عن شيء قلت قال الله قال رسوله قال الصحابة. لماذا تقصر ثيابك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ما أسفل الكعبين وزار فيه في النار. لماذا تطلق لحيتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفروا اللحى. لماذا تمسك سواكك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لولا أن أشق عن نفسي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. لماذا لا تشهد تلفازا ولا فيلما ولا مسلسلا؟ قال الله عز وجل قل إن يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم من الله خبير ما تعملون. لماذا لا تقيم مئتمن لأبيك ويجتمع فيه الناس والقراء؟ كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام من النياحة. لماذا لا تدخل حزبا وتنصر شرعا؟ لأن هذا فيه مخالفة للشرع، ليس نصرة له. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي فاعتزل تلك الفرق وقل لها. لماذا تصبر على حاكمك ولا تخرج عنه، تملأ ميدانا تشعل نيرانا؟ ظلمونا، قهرونا، سجنونا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ستكون بعدي أطرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. سلنا نجبك، أجبنا حين نسألك بقال الله قال الرسول قال الصحابة. هذا الفارق بيننا وبينك، هذا الفارق بيننا وبينك. سلنا عما شئت، لكن سؤال مهتدي مسترشد وسنجيبك. سل عما بدا لك. لأننا لا نقيم ديننا إلا على امتثال شرعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
ومع هذا التحرز
فإن الاتباع غاية السعادة، وإلى تحقيقه ينتهي أمد الزيادة، وإن تطيعوه تهتدوا. يا الله، ما هذه الروعة يا أخوان؟ روعة، يا للروعة، يا للذة، يا للأنس. مساء جميل ووقت جليل، أسأل الله أن يكون هذا الوقت وقتا تتنزل فيها الرحمات وتغشانا فيه السكينة وتحفنا فيه الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. اللهم إن كان من دعوة مستجابة في هذا الوقت فاربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، وزدنا يا ربنا واجعل لنا الإمامة في الدين، وارزقنا الصبر واليقين، فإنه أعظم من ندعو به ربنا. وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين، دعاة الثورات، دعاة الفتن، اهدهم يا رب العالمين، واجعلهم أئمة هدى ومصابيح دجى، فإن لم يسبق في علمك هدايتهم اللهم افضحهم، اللهم فقهرهم، اللهم فاجعلهم عبرة للمعتبرين، لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم دعوة يا أرحم الراحمين. ومع هذا،
ومع هذا التحرز والتجريد، لا تنسى الله تعالى في نفس العمل الصالح حال تلبسك به.
الله أكبر. اتباع إخلاص، فإذا كان الاتباع غاية السعادة ولتحقيقه ينتهي أمد الزيادة، انتبه إلى هذه الوصية الخاصة مع هذا التحرز والتجريد، لا تنسى الله في نفس العمل الصالح حال تلبسك به، بل
راقب نظرة واشهد الطلاعة، فإن كثيرا من الواصلين يشتغل بالحال عن المحول.
الله أكبر. وبالحكمة
وبالحكمة عن الحكيم، وهذا حجاب كبير.
الله أكبر. إيه يا أخوان الكريمات، يا أخوان، إيه يا أخوان الكريمات، هذه أخوان، يا الله، لا تشتغل بالحال عن المحول ولا بالحكمة عن الحكيم، فهذا حجاب كبير. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حلق بقلبك في سماء العبودية، لا ينسيك سجود وتحقيقه واتباع فيه عمن تسجد له، لا ينسيك ذكر تحفظ ألفاظه وتحبر كلماته عمن تذكره، لا تشتغل بالاتباع عن المراد، بالعبادة عن المعبود، واجعل العبادة والاتباع فيها طريقا جليلا ليتعلق قلبك بالمعبود. فإن كثيرا من الواصلين يشتغل بالحان عن المحول وبالحكمة عن الحكيم، وهذا حجاب كبير، حجاب كبير. كيف بالذي لا يشتغل بالحكمة ولا بالحكيم ولا بالعبادة ولا المعبود ولا بالذكر ولا المذكور؟ فإذا كان من اشتغل بالعبادة والتحرز والتجريد عن المعبود بينه وبين المعبود حجاب كبير، فكيف بالذي لا يشتغل بهذا ولا ذاك، فتراه عن العباد في العبادة مبتدعا وعن المعبود ساهيا لاهيا يرجو غيره؟ بل ربما إن سألته ما قرأ إمامك قال ما أدري. ومن أراد
السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
الله أكبر. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وهذه
مجملات مهمة يطول تفصيلها ويعز والله تحصيلها.
الله أكبر. يطول تفصيلها لأنها الدين كله، ويعز والله تحصيلها. نقول ويعز والله والذي نفس بيدك، ويعز وخالق السماوات والأرض، ويعز ورب كل شيء تحصيلها. ومن ذا الذي يحصلها؟ من رمى بنفسه في خندق العبودية، سأل ربه وقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حقي بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واختار الوقت الفاضل وسأل ربه. نعم.
واجتهد على ترك الفضول في الكلام والمأكل والملبس وجميع الأمور
إياك والإسراف في الكلام، إياك والإسراف في الطعام، ياك والإسراف في الملبس، ياك والإسراف في الخلطة، ياك والإسراف في النوم. فقد روى البخاري،
فقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح.
تلميذ انتفع لما علمه رسول الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وماذا عسى أن يشتغل غريب أو عابر سبيل بشيء من حطام البلد التي ينزل بها؟ لا يشتغل بشيء، لأنه يريد أن يعود إلى وطنه. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو. سبحان الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. زاد ابن عمر: إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. احذر فضول ذلك، فضول الكلام. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واحذر فضول الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. واجمع قلبك على ربك، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. نعم.
ولم تتسع الورقة لأكثر من ذلك.
وكفى ذلك، كفى ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فما قيمة كلمات تطول، وما قيمة صفحات تسود، وما قيمة مجلدات توضع، والقلوب غافلة لاهية لا تفعل شيئا، ولا تستجب لأمر، ولا تقف عند نهي. لقد كان النبي يعظ بالكلمات القليلات، فيغطي الصحابة رؤوسهم ولهم خنين. لو علمتم ما أعلم، هكذا يقول النبي، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا بالصحابة يغطون رؤوسهم ولهم خنين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنف لكل واحد مجلدا، ولا يوزع على كل واحد كتابا، بل يأتيه السائل يسأله، وطالب الوصية يستوصيه، كما في الصحيح: أوصني قال لا تغضب. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك: قل آمنت بالله ثم استقم. مرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تلك مواعظه، هذه آدابه، هذه النصيحة زائدة وفائضة. لكن أين القلوب التي تعي؟ ولم تتسع الورقة الأكثر من ذلك. ولما أكثر من ذلك ولم نعمل بشيء من ذلك؟ الله أكبر. أين الكذبة في هذا الطريق؟ أين قطاع الطريق تحت مسمى السلفية والسنة؟ أين من بكت عيونهم وقست قلوبهم؟ أين من لانت ألسنتهم بالفصاحة وأعيت وعيت الجوارح عن الاستجابة؟ لسنا في حاجة إلى من يعلو صوته، ليس في حاجة إلى من يتقن لفظه فيختار غرائب اللغة، بقدر ما نحتاج إلى صدق البيان وإلى سلامة النصح. ما أحوجنا إلى قوم يكون عمل أحدهم في أمة أعظم من قول أمة في واحد. ما سبقنا الصحابة بكثرة كلام، وإنما بشيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ماذا صنع أبو بكر وبما بلغ تلك الرتبة العظيمة التي بلغها؟ أبكثير صلاة زادت على الصحابة، أو بكثير مواقف، أو إلى آخره. إنما الصدق في المواقف والاستجابة. ما أحوجنا إلى أن نصدق مع أنفسنا. يوم القيامة لخصه ربي فقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولم تتسع الورقة لأكثر من ذلك. وماذا فعلنا من ذلك؟ إخواني، لسنا بعد هذا التطواف ينبغي أن يكون موقفنا كيف أنجح في الاختبار، بل ينبغي أن يكون موقفنا ماذا فعلت من كل هذا، وأين أنا من تلك النصيحة. فمن كان جوابه بصدق الأقوال والأعمال فهو الناجح في الاختبار. كلمات ما أروعها. قلنا سؤال اختياري، هذا عليه جائزة خاصة، حفظ 5 مواضع من هذه النصيحة، ليس كذلك؟ شريطة أن يكون من بين 5 المواضع هذا الموضع. عليكم بالسير إلى الله، إلى ويعز والله تحصيلها. هذا سؤال، هذا موضع لابد أن يكون من هذه 5 مواضع. يبقى نجعل السؤال الأخير: احفظ 5 مواضع أو اذكر 5 مواضع من هذه النصيحة على أن يكون منها عليك بالسير إلى الله. فالله يسلك بنا وبك
أجمل المسالك، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم آمين. الله يسلك بنا وبك أجمل المسالك، فنحن فقراء إليه، وإن لم يسلك بنا أجمل المسالك فإننا سنرد المهالك. فالفضل فضله، والهداية هدايته، وهو جواد كريم رؤوف رحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يؤدبنا وإخواننا وأخواتنا بأدب الإسلام، وأن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا السنة والاتباع والتوحيد والصراط المستقيم وسبيل المؤمنين، وأن يجنبنا سبيل المجرمين، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.